هذا أيها الإخوة هو الشريط 16، وهو الشريط الأخير من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
قلنا بأن البلايا والمصائب في منح القدر، البلايا المصائب ابتلي بها الإنسان وصبر عليها كانت تكفيرا له للخطايا ورفعا للعلم. أشكل علي هذا مع قول أهل بعض أهل العلم إزالة من قوله تعالى: وما أصابكم من سيئة فبما كسبت
أيديكم. نعم، وما أصابكم من سيئة
من مصيبة فبما كسبت أيديكم واعفوا عن كثير. قالوا أن سبب إصابة العبد بالبلايا والمصائب ذنوبه. ففي سبب معين.
إيش؟ قالوا
أن سبب ما يصيب العبد من مصائب يكون عليه من الذنوب وتقصير المصيب، فكيف نجمع بين هذا الأمر؟
ونقول المصائب إذا أصابت الإنسان فهي تكفير وليس فيها ثواب، فيها حق من الخطأ إذا صبر، فإذا احتسب الأجر صار فيها تكفير وأجر، يعني الأجر لا يكون إلا لمن احتسب الأجر عند الله، أما التكفير فهو في المجرد ما تصيبه المصيبة يكفر بها عنه. من الله عز وجل.
نعم، لكن هل يصاب غير المدمن؟
نعم، ربما يصاب غير المدمن كثير رفعة للدرجات، ما في شك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوعك كما يوعك الرجلان منه، فيكون بذلك رفعة للدرجات، ولأجل أن تتم درجة الصابرين في حقه. ولهذا أصبر الناس على أقدار الله وعلى المصائب وعلى شرع الله هو الرسول عليه الصلاة والسلام.
شيخ، الله عز وجل يقول في كتابه: تلك الرسل فضلنا بعضا على بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حديث أبو هريرة: لا تفضل بين أنبياء الله ولا أقول أن أحدا أفضل منه رسلا.
يقول:
لا تفضل بين أنبياء الله.
نعم.
ولا أقول أن أحدا أفضل من رسلا. كيف نجعل
هذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لأن لا يفخر أحد برسوله على الآخرين، كما جرى بين اليهود والنصارى، ومع اعتقاد ذلك في القلب يجب أن نعتقد هذا، أن الرسل بعضهم أفضل من بعض. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. يجب اعتقاد. أما باللسان فلا نفاضل، لأن إن كنا في مخاطبة مع أصحاب الرسل الآخرين ففيها لا شك أن فيها عداوة وضراء، وربما تصل إلى حد المقاتلة. وأما في غير ذلك فإنه لا ينبغي أن نفاضل، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تنقص حق المفروض. انتهى الوقت ولا لا؟
لا.
سؤالك؟
ممكن
ايش؟ نعم، متعلق الشكر ثلاث.
يعني هذا لابد لأداء من ثلاث مرات.
كيف؟
يعني لابد لأداء الشكر من هذه الثلاثة على طريق
الشكر. اي نعم، لابد من هذا. إذا شكر الإنسان بلسانه دون فعل ما شكر. لو قال: أنا أشكر الله وأحمد الله والحمد لله على نعمه، لكنه يستحي فعل ما أمر، أين الشكر؟ وأنا ذكرت لكم أن الله قال للرسل: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال في المؤمنين: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وهذا يعني أن العمل الصالح هو الشكر. طيب، من اتكل على السبب في حصول النعم هل يكون شاكرا؟ لا، لأنه لم يقم في قلبه خالص الشكر. يعني كثير من الناس إذا عالجه طبيب من الأطباء وشوف من المرض تجده، نسأل الله السلامة والعافية، تجده يحب الطبيب على هذا ربما أكثر مما يحب الله، لأنه يشتغل بالسبب وينسى المسبب. وهذه مسألة خطيرة جدا على الإنسان. أنت إذا شفاك الله على هذا الإنسان بقراءة أو معالجة تقول الحمد لله الذي شفاني على يد هذا الرجل، واشكر لهذا الرجل بقدر ما فعل من السبب، لا أن تنسى الله عز وجل. كثيرا ما يعالج الإنسان بأشد الأدوية تأثيرا وأعلم الأطباء خبرة، ومع ذلك لا يشكر. إذن الشفاء بيد الله، وما هذا إلا سبب. نعم. نعم، ما في شك. الرسول قال ما من أحد من أمتي يسمع ما جئت به ثم لا يؤمن بذلك إلا كان من أصحاب النار. ونص على اليهود والنصارى، والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. لا لا نسلم بأن هذا الرجل بعينه، لكن كل يهودي فهو في النار، كل نصراني فهو في النار، كما نقول كل مؤمن فهو في الجنة. لكن لا نشهد لشخص معين بأنه من أهل الجنة، وإن كنا نرى أنه مؤمن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويطيع الله ورسوله، ما نسلم بعينه. فرق بين الشهادة بالعين والشهادة بالوقت، ونحن ذكرنا لكم هذا في نفس العقيدة. الحديث قد كافر ولا عامل كافر ما في الماء ما اللي أفهم اللي أحفظ عامل، والمراد بذلك من قامت عليه الحجة، أما من لم تقم عليه الحجة فلا نبشره بالنار. يعني مثلا يوجد مثلا الناس يدعون من هذه الأمور كذا وكذا ونحن نلازم أنها قامت عليه الحجة، ما نشهده بالنار. نعم ايش الجوب الجن الصحيح ان الجن ليس فيهم، لان الله تعالى يقول ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، النبوة في ذريتهما، والجن ليس من ذريتهما نوح ولا من ذريته إبراهيم. وأيضا يقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. يبقى الإشكال في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. أجاب العلماء عن ذلك لأن قوله يا معشر الجن والإنس ألمات من رسل منكم الخطاب للمجموع لا للجميع، وإجابة أخرى أن المراد بالرسل هم النذر، كما قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يسمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وهذا القول هو الحق، الجن ليس منهم رسول، وليسوا أهلا أن يكون منهم رسول وهم ذرية الجن، لكن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، منهم المسلمون ومنهم القاسطون. وكيف بهم فخرا أن يكونوا من ذرية أخذ الخلق فيما نعلم عند الله عز وجل، ثم يكون منهم الصالح ويكون من جنس. إذن نستمر. قال ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان الذي يقينه الله تعالى دائما بالإيمان به. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والآيات في هذا كثيرة. يقرن الله تعالى الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يصدق رسلا ولا أن يتعبد بطاعة، لأنه يرى أنه يعيش بهذه الدنيا ما شاء الله ونعيش ثم ينتهي أمره. ولا يمكن الإنسان لا يؤمن باليوم الآخر أن يستقيم على طاعة أبدا، لكن الإيمان باليوم الآخر يحمي الإنسان إلى العمل بطاعة الله عز وجل فعلا لأمره وترك لنهيه. ولهذا دائما يخاطب الله نعم ولهذا دائما يخاطب الله الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، إشارة إلى أن الإيمان مقتضاه هو العمل الصالح. الإيمان باليوم الآخر من فوائده الحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم، والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم. هذا من ثمرات لا شك أنه إذا آمن الإنسان باليوم الآخر حرص على طاعة الله رغبة في إيش؟ في ثواب، واجتنب معصية الله خوفا من عقابه. ثانيا تسكية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. نعم تسكية المؤمن، لأن المؤمن إذا رأى أهل المعصية منعمون بثيابهم وأبنائهم وأهليهم وقصورهم ومراكبهم سوف يموت غما، لكن إذا آمن بما أعد الله له في الآخر هان عليه كل ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشربوا، لا تأكلوا في أنس ذهب وفضة ولا تأكلوا في صحافه فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخر. ولما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما على حصير قد أثر في جنبه بكى، فقال له ما يبكي؟ قال أبكي لأن كسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من نعيم وأنت على هذا الحال. فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وأنا الآخرة؟ ولا شك أن هذه تسلية عظيمة في المؤمن. والتسلية تهون على الإنسان المصيبة، لا شك أنها تهون على الإنسان المصيبة. ولهذا قالت أظنها رجعة الأدعية وقد أصيبت في أصبعها ولم تترجع ولم تتأثر، فقيل لها في ذلك فقالت إن حلاوة أجرها أن تكني مرارة صدرها. كلام نضع عليه النور، إن حلاوة أجرها أن تكني مرارة صدرها، لأن بضدها تداوى الأشياء، فحرارة إن مرارة إيش؟ حلاوة أجرها أن تثني مرارة الصبر، فحلاوة الأجر تقابل مرارة الصبر. وهذا لا شك أنه تسلية للعبد المؤمن، فإذا آمن باليوم الآخر حصل له ذلك. أما ثمرات الإيمان في القدر فيقول أولا الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره. نعم وهذا من أهم الإيمان بالقدر، أن الإنسان يعتمد على الله عز وجل عند فعل الأسباب ولا يعتمد على السبب، لأنه إذا اعتمد على السبب خذل. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعجز وعورة، فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد غيرك طرفة عين. وانظر إلى الرجل الذي آتاه الله تعالى ما آتاه من الدنيا، حيث قال إنما أوتيته على علم عندي، فافتخر بنفسه مع أن الله هو الذي قدر له ذلك. فإذا آمنت بالقدر اعتمدت على الله عند فعل الأسباب. وانظر إلى قول المؤلف عند فعل الأسباب لترى أنه لا بد من الاعتماد على الله على فعل السبب، لا بد نعم من مع الاعتماد على الله من فعل السبب، لا بد أن تفعل السبب. والإنسان الذي يتكل ويقول إنه متكل ويفعل السبب هو قادح في حكمة الله عز وجل، إلا إذا أعرفت الأمور فحينئذ اعتمد على مجرد القضاء والقدر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل إيش قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأنت افعل الأسباب، ولكن اعتمد على الأسباب على أنها سبب محض، وأن الله تعالى لو شاء إيه لأبطل هذا السبب، لو شاء الله تعالى لأبطل هذا السبب بقوله كن فيكون. انظر إلى نور إلى النار، النار محرقة، وقد أضرم قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام نارا عظيمة وألقوه فيها، فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه، مع أنها حارة مهلكة، فقيل لها كوني بردا ضد الحرارة وسلاما ضد الإهلاك الإحراق، فصارت النار بردا وسلاما عليه وخرج سليما. والعجب أن بعض العلماء قال إن جميع نيران الدنيا في تلك الساعة كانت باردة، حتى الذين أوقدوا النار على طعامهم أصبحت النار باردة كأنها ضوء القمر، والطعام إيش لم ينضج أكلوه نيئا، هكذا قال بعض العلماء، وهو قول صحيح لا يكفك إليه، لأنه قال يا نار فبناها على الضم، والنكرة إذا بنيت على الضم صارت مقصودة كالمعرفة تماما، فكما أن المعرفة تعين المعرفة كذلك النكرة المقصودة هي كالمعرفة تماما، ولهذا تبنى على الضم في الندى. والقرآن الكريم قال فيه، قال الله فيه يا نار، ولم يقل يا نارا، ثم قال كوني بردا وسلاما على من؟ وإبراهيم في جميع النيران أو في آل واحدة؟ في آل واحدة. وهذا مما يدلك على أن بعض العلماء يأخذون أقوالهم من الإسرائيليين دون أن يحققون، وإلا فكل إنسان يقرأ الآية يعرف أن هذا القول ليس بشيء. نعم طيب، يقول الاعتماد على الله تعالى عند في الأسباب، لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره. ثانيا راحة النفس وطمأنينة القلب، لأنهما تعلم أن ذلك بقضاء الله تعالى، وأن المكروه كائن لا محالة، ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب، فلا أحد أطيب عيشا وأربح نفس وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر. وهذا مهم جدا، وهو راحة النفس وطمأنينة القلب عند حصول المكروه. أنت إذا سعيت بالأسباب وحصل ما تكره ولم يحصل ما تريد وكنت مؤمنا بالقدر، فما مقامك حينئذ؟ التسليم والرضا، وتقول هذا هو الذي قدر الله، ولا يمكن أن تتغير الحال عما كان، فتطمئن وتقولها إذا كان هذا فعل ربي بي كان ملك الله عبد الله يفعله ما شاء، فتطمئن تستقر ولا تستحسر، وتفعل الأسباب المنجية التي جعلها الله أسباب. لكن إذا لم تؤمن بالقدر لا يمكن أن تصل. ولهذا انظر إلى القوم الذين لم يؤمنوا بالقدر، إذا أصيبوا الكربة ايش يعملون؟ ايش ينتحرون، يقتلون انفسهم. ولكن هل اذا انتحروا ينجون مما هم فيه؟ لا، يقعون فيما هو اشد، فهم كالمستجير من الرمضاء بالنار. لا يظن هذا المسكين انه اذا قتل نفسه كالشاة كالبهيمه انتهى امره، بل انتقل الى دار الجزاء، وجزاؤه إذا قتل نفسه أن يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا والعياذ بالله. لكن هؤلاء لا يؤمنون بذلك. المهم أن الإيمان بالقضاء والقدر يوجب الأخذ،
يوجب
راحة النفس وطمأنينة القلب. ربما مثلا يسعى إنسان لحصول شيء ثم يحول القدر بينه وبين هذا الشيء يعني قدر الله، فتجد يندم ويتأثر، لكن يجد فيما بعد أن الخير فيما قدر الله. قبل سنوات احترقت طائرة سعودية بعد أن أقلعت من مطار الرياض، ثم رجعت لإطفاء الحريق، لكن قدر الله ما شاء فعل، قضى الحريق عليه وعلى من فيها، قضى الحريق عليها وعلى من فيها، مع أن قائدها فعل كل سبب يمكن به السلامة، لكن قد مضى القدر. كان من جملة الركاب رجل ينتظر الإعلان عن ركوب الطائرة، فأخذ النعال وأعلن عن الطائرة، والله أعلم أن نومه كان ثقيلا، وإلا مطار الرياض ما شاء الله إذا أعلن يقلق الأذن، لكن كان نومه ثقيلا، فلما استيقظ وإذا الناس بالركب، فذهب إلى أهل المطار يوبخهم ويثبتهم يبكتهم ويقول كيف وكيف أنا في محل الانتظار، لماذا لم يأتي أحد يقضني ويهوش. وفي أثناء ذلك أعلن أن الطائرة هبطت المطار واحترقت. سبحان الله، هذا قدر له النجاة، لكنه كان كره بالأول، كره أن يكون تخلف، لكن كان تخلفه خيرا له، خيرا له إن شاء الله تعالى، إن زاد في بقائه إن زاد ببقائه في الدنيا خيرا، وإلا فربما يكون طول العمر شرا، شر من طال عمره وساء عمله. المهم أن الإنسان إذا آمن بالقدر اطمأن، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الشيء الآية الكريمة إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن خيرا كثيرا، لو كانت الآية هكذا لكان خير كثير خاصا بالنساء، لكن قال فعسى أن تكرهوا شيئا يعني أي شيء يكون ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم، يقول وقوله أن المكروه كائن لا محالة، المكروه يعني الواقع كائن لا محالة ولا يمكن رفعه، فإذا كان لا يمكن رفعه فما الفائدة من الكذب والقلق والتعب النفسي والتقديرات التي يمليها الإنسان على الشيطان على الإنسان، ليتك ما فعل ولو ما فعل وكان كذا وما أشبه ذلك مما هو معروف. وبهذه المناسبة أذكر كلمة عشقها بعض الناس في عصرنا هذا، وهي الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. هذا غلط، هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. وهذا ينبئ عن اشتجاج على القدر، وأنك لم ترضى بالقدر لكن غصب عليك. والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أصابه ما لا يحب يقول الحمد لله على كل حال، الكلمة الطيبة، ولا يلزم المكروه وهو يتضرع لله عز وجل ويعلم أنه مكروه كأنما يحتج على القدر، ثم يقول إني أحمد الله على ذلك، طيب أحمد الله على كل حال. وكان إذا أصابه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي الإنسان ورضي بقضاء الرب، فلا أحد أطيب عيشا وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر. وصدق المؤلف وأعطي بقية خالد نكمل ولا
نكمل يا شيخ
نكمل؟ طيب ها باقي؟
دقيقة واحدة. أي نكمل يا شيخ
أما من دقيقة إن كملنا بكرة ما يصير عندنا
لا
تفسير؟ طيب لا بأس. قال ثالثا فرض الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأن حصول ذلك نعمة من الله تعالى بما قدره من أسباب الخير والنجاح، فيشكر الله على ذلك ويدع الإعجاب. هذا أيضا من أهم ما يكون من فوائد الإيمان بالقدر، أن الإيمان بالقدر يطرد الإعجاب بالنفس. اللهم لولا أنت ما هديت، هذا إيمان بالقدر. يمنون عليك أن أسلموا، نعم، هذا خلاف الإيمان بالقدر، فلله يمن عليك ما هداك من الإيمان، لكن هذا أعجب في إيمانهم ومنوا بها على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالقدر يطلب الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، ولهذا قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. قال
ايش؟
نعم، يقول لأن حصول ذلك نعمة من الله تعالى بما قدره من أسباب الخير والنجاح فيشكر الله، خلافا لمن قال حين ذكر بنعمة الله قال إنما أوتيته على علم عندي. لما قال قوم في العرب قالوا له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني ليس من فضل الله ولكن أنا عندي علم بالمكاسب فأوتيت ذلك. وإذا زال الإعجاب بالنفس أوجب ذلك شكر الله تعالى على هذه النعمة وعلى حصول مراده، وترك الإعجاب. رابعا فرض القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأن ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة، فيقدر على ذلك ويحتسب الأجر. هذا أيضا من فوائد وثمرات الإيمان بالقدر، أنه يقرب القلق والضجر، لأن الإنسان يقول في نفسه مهما كان الأمر لا يمكن أن يتحول الحال عما كان أبدا. يعني لا مثلا الإنسان فعل فعلا يريد أن يصلح مثلا شيئا من مارد، فصار بذلك سلف المال، أراد أن يصل مثلا قلما وهو عند أسلاحه انكسر، هو أراد شيء لكن القدر كان بخلاف ذلك، فإذا حصل هذا يقول أنا أؤمن بقضاء الله وقدره وأن الله هو الذي قدر هذا، وأؤمن بأنه لا يمكن أن تكون الحال على غير هذه الحال أبدا، أمر لا يمكن تدارك، لا يمكن رفع مكان أبدا، ولا يمكن منع ما قدر الله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فإذا فيؤمن بأن ذلك بقضاء الله وقدره الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة، فيقدر على ذلك ويحتسب الأجر. قال وإلى هذا يشير الله تعالى بقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ما أصاب من مصيبة، إعراب مصيبة أعرفها لنا
مجرور،
كل
من حرب جر ومصيبة اسم مجرور،
مجرور بإيش؟ لا مجرور إيش العامل
العامل
الكسر علامة هي أجار، مجرور بإيش؟ مجرور بالله، ها؟
نعم
نعم إلا، وأين الله؟
المجرور بمن يا شيخ؟
مجرور بمن؟ وعلامة جاهزة؟
كسر
كسر ظاهر أو المقدرة؟
ظاهر
ظاهر. ما أصاب من؟ مصيبته. توافقون على هذا الإعراب؟ لا توافق. ومن حرف جر زائد. طيب ومصيبة صحيح. نعم نقول من حرف جر زائد زائد. مجرور بإيش؟ لا مجرور بإيش العامل
العامل؟
الكسر على مهي أجار. مجرور بإيش؟ مجرور بالله. ها؟
نعم
نعم بالله. وأين الله؟
مجرور بمن يشاء؟
مجرور بمن؟ وعلى مجرور
الكسر.
كسر ظاهر أو المقدرة؟
ظاهر.
ما أصاب منه مصيبته. توافقون على هذا الإعراب؟ لا توافق. مصيبة
فاعل
ومن
زائد
حرف جر زائد. طيب ومصيبة
فاعل مرفوع
ظهر مخدرات
ولعل
ظهور صحيح. نعم نقول من حرف جر زائد زائد. انتبه حرف جر زائد زائد. قل يا لا هذا تناقض ولا توافق؟ توافق. كيف؟ زائد زائد. ها زائد بالكسر زائد في الرفع. كلام سليم ولا فيه اختلاف؟ وش السلامة؟
من حرف جر
زائد وهو زائد. نعم إذا زائد لفظا زائد معنى. فالزائد الأولى لازم أو متعدي؟ وزائد الثاني لازم أو متعدي؟ حرف جر زائد زائد. والثاني ليش؟ ما سوى أكثر لعل العكس أخرى. تأمل لعل العكس أخرى. يعني تؤيد من اللازم أو المتعدي؟ الأولى من اللازم. طيب والثانية من المتعدي. تأكد ثابت. وش تقول؟ صحيح. طيب يا طيب ما أصاب من مصيبة في الأرض كالجد وفساد الزروع وما أشبه ذلك ولا في أنفسكم كالمرض والكفر وفوات الأحبة وغير ذلك إلا في كتاب أي مكتوب من قبل أن نبرأها. هو مراد الكتاب هنا اللوح المحفوظ كتب الله فيه مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. من قبل أن نبرأها الضمير هنا وهي ها تعود على إيش؟ قيل إنها تعود على المصيبة وقيل على الأرض وقيل على الأنف والأظهر أنها على المصيبة لأن هي متحدث عنها. إن في كتاب من قبل أن نبرأها بكم؟ بخمسين ألف سنة. إن ذلك أي كونها في الكتاب على الله يسير فليس يقع عليه شيء لأنه لما خلق القلم قال له اكتب قال وماذا أكتب؟ ويكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهو يسير الله عز وجل كلمة واحدة حصل بها كل مراد الله لكي لا تأسوا على ما فات. اللام حرف جر، كي حرف مصدر ينصب فعل مضارع، لا نافية، تأسوا فعل ماضي ولا مضارع؟ مضارع منصوب في كي، وعلى مجال نصبه حذف النون والواو فاء. وهنا نقول إن كي عاملة بنفسها لأنه سبقها حرف جر، وإذا سبقها حرف جر صارت هي الناصية. لكن لو لم تكن فيها حرف جر بأن قلت جئت كي أقرأ صار الفعل بعدها منصوبا بأن مضمرة على رأي الكوفيين، على رأي البصريين، وعلى رأي الميسرين هي ناصبة بنفسها. وهذا هو القول الراجح الراجح، لأن من طريقتنا أن النحاة اختلفوا على قولين أخذنا بالأسفل. طيب، لكي لا تأسوا على ما فات، أي لكي لا تحزنوا على الأمر الذي يفوتكم مما تريدون، ولا تفرحوا بما أتاكم، أي بما حصل لكم لا تفرحوا به، أي فرح بطل وأشر وإعجاب. وليس المعنى أن لا تفرح بنعمة الله، لا، فإن الله قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، فأمر بالفرح بفضل الله ورحمته. لكن المراد بالفرح النهي عنه الفرح الحامل على الأشر والبطر والإعجاب، هذا هو المنهي عنه. ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وإذا كانت محبة الله عن العبد فهل تثبت الكراهة؟ أما في حق العبد فلا، لأن الإنسان قد يكون لا يحب لك ولا مبغض لك، يعني لم يقم بغير محبة لك ولا بغض، لكن في جانب الله الذي يظهر لي أنه متى نفى المحبة عن شيء فهو إثبات للكراهة، لأن الله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإن قال قائل إن قولك هذا يهدم قسم المباح في الشريعة الإسلامية، لأن المباح مما لا يحبه الله ولا يكرهه، ولهذا لم نأمر به ولم نعنه. والجواب أن نقول إن المباح مما يحبه الله عز وجل. كيف؟ لأن الله يحب أن يرى أثر نعمة الله على عبده، فإذا فعله الإنسان يفعل المباح تمتعا بنعمة الله صار بذلك محبوبا إلى الله، لكن له ليس محبوبا لذاته. على كل حال إذا نفى الله المحبة عن عمل فهو إثبات للكراهة، كل مختال في هيئته فخور في قولته، يعني المختال أو الاختيال يعود إلى إيش؟ إلى الهيئة، يعني تبخر في مشيته، يسبل ثيابه، يسبل عمامته، يسبل كمه، يسبل مشلحه. نعم، يعني بعض الناس يثير اختيال حتى بهذه الأمور، تجد مثلا يكبر الأمام، كم علي من متر؟ 40 متر. نعم، يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد، أنا أقولها على سبيل المبالغة، لكن أنت 4 أمتار يوجد بكثرة إلى 10. هذه الأمانة في 10 أمتار متى يقوم برجلها؟ ثم متى يقوم إيش بحلها؟ كيف؟ يمكن مخيطها. فعلى كل حال هذه من الخير. كذلك بعض الناس يجعل كمه واسعة بحيث يكون صالحا لأن يكون بدنا لقميص، وهذا من الخير كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن الناس من يكون عليه الخيرة في تنفيذ توبه. المهم الله تعالى لا يحب كل مختال سواء في هيئته أو بقوله، الفخور بقوله والمختال بهيئته. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة وأن يحقق لنا ثمراتها ويزيدنا من فضله، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. لا يمكننا الآن أن نجري على هذه العقيدة مسابقة، يعني ما بقى عندنا إلا يوم. نعم ما يمكن. يمكن طيب، إذا يمكن أن نجعلها مسابقة في الحفظ والمناقشة. يمكن مش الفائدة، أنا أريد في الحفظ بمعنى أن أقول تقرأ القطعة الفلانية من كذا إلى كذا. ها هل إيش أول شيء أقرأ الحريم مهم.
الشيخ اللي حضره سمقها في الدراسة.
طيب خير إن شاء الله، وهو كذلك يذكرون عشرة ساعات، والجائزة غير معينة، الجائزة غير معينة، يعني من الممكن أن يكون إذا عطس وقال الحمد لله قال رحمك الله هذا أدى حقا، أو نقول هذا سببه غير المسابقة. على كل حال ستكون إن شاء الله مسابقة، ستكون مسابقة والجائزة غير معلومة حتى يذهب تذهب أذهانكم كل مدى في تقديم هذه الجائزة إن شاء الله تعالى.
نعم. شيخ بارك الله فيك، هل يجوز للرجل أن يقول بالنسبة لي عملتي عندك مثلا مال كثير يقول أجيده بفضل الله عز وجل، ثم مثلا خبرتي أو لا هذا الأمر ينبغي أن يحيل هذا الأمر؟
لا بأس أن يقول هكذا، بشرط أن لا يغلب قوله بخبرتي على قوله بفضل الله، لأن بعض الناس قد يقدم فضل الله لقطة لكن في قلبه إيش أن الخبرة أبلغ في حصول هذا الشيء، فإذا كان يخشى على نفسه من ذلك فلا يقول، وإذا كان يريد أن يقول بخبرتي من أجل أن يحث الناس على فعل الأسباب كان هذا خيرا. أين أنا؟ لا مهي مصول، من كانت مصول تقرأ لا شيء تبينه، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. تشكون تشكون جاءنا من أرض، ماذا تكون إذا قرأت الآية ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب؟ نافية. نعم عبيد.
نعم.
لا غلط، هذا غلط، ما تقال هنا، بل يقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله على على كل حال. حما أنت على مكروه، يعني أعلمت الآن أن كتابهم معهم، وفيه نوع من الاعتراف، وإن كان يقول لا نقصد وإن شاء الله هو ظننا في من فيه خير، لكن نقول أبدل العبارة إلى ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام الحمد لله على كل حال. نعم
الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من هذا النوع.
نعم جائز فيها هذه التكميل. نعم التكبر على المتكبر هذا لا، لكن إذا قال المعذر للمتكبر محمود يجوز ولا لا؟ أسألك لا. المعذر يعني المؤذر، المعذر للمتكبر محمود. لا يجوز أن يستقبل ولا تستطيع أن يستقبل أبدا. لكن إذا كان لك السلطة والتأديب قل أن أؤدب للمتكبر محمود. نعم أي نعم أي نعم سلم. أجل إذا صعر خده لك عند الملقات صعر خده هذه الأذية محلها القلب. فالذي يكثر التحدي من عند الله هي يثني على الله بها. وإذا كانت بسبب لأجل أن يحث الناس على فعل الأسباب لا يعد هذا هي نعم يعني ما قدر الله أن يبتع خلص فإنه لا إلى جسد ولما أعرفه ما كان اللي أعطاه لم يكن معروف لكن قال لا أخطأت يعني معناه أنه لم يقع عليك كما تقول رمى الصيد فأخطأت أي لم يكن ولهذا قال لما أخطأت لم يكن ليصيب لأنه يعني حال خطأ لا يمكن أن يصيب. نعم
هذا
هو الواحد هذا هو 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 هذا يعني مثلا لو كانت المصيبة احتاق البيت من أجل عدم إطفاء المصباح وقال ليش ما أطفأت المصباح لو أطفأت المصباح ما كان كده احترقت الآلة التي تسير بالطاقة الكهربائية لطول المدة فقال لأهلي لو أنكم قفلتم على الطاقة ما احترق يرشدهم هذا لا بأس. نعم نعم تبقى الرسول أعظم له لأنه أفضل أفضل غفر. القتل أعظم عقوبة القتل أعظم عقوبة وثاب الرسول يقتل على كل حال حتى لو تاب فإنه يقتل وتوبته عند الله عز وجل. نعم اللي وراء
وجدنا جواب على من بعض العلم على قول المسلم في البرجة بقول يا أخي مخصوص ما لنا الوجود هو في الحادث العملي يقول إن هذا مخصوص فيها الشفاعة يوم القيامة فهذا يشك وجيه
لا انت
يقول يبين البيت الثالث
ان لم تكن اخر يوم المعاد يد عفوا
قل له وان لم تقل هذا لانه قال الحادث العمل يعني يكون في
مثله عند حلول الحادث العمل اللي يعم الناس كلهم
يقول يوم القيامه
من قال هذا أنا بنت هنا عند الدار لا هي من هذا كله 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 حكياني رجال الرجل هذا
يعني ما هو
غلط غلط هذا له كلام رب العالمين الذي نعلم انه لا لم يرد الا الحق كل هذا تحريف ما لمن الوجوديه سواك عند حلول الحادث الامني يعني في الدنيا في الآخرة قال إن لم تكن آخر يوم المعاد يدي عفوا كلمة عفوا هل الرسول لم يكن عفوا عن الناس يوم القيامة؟ نعم لا لكن عند هذا الرجل يملك وإلا فقل يزل في القلب ثم الفجر الأخير عاد ماذا يقول فيه ثم فإن من جودة الدنيا وضرتها ومن عظيمة علما لا يحق القلب ما أجب له شيء. يا أخي إذا استحسن وهل بعد الكفر من حسن؟ لا نقول لا قل له أنا دخلت عليه قلت أنا وزلنا معك إلى أدرى الحدود وكسرنا سلم الصعود. نعم كيف تجيب عن قولك أن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك أن لا يحق كيف تجيب؟ يعني لو قدرنا أن البيتين السابقين لا ليس فيهما شيء فلا يمكن الإجابة عن البيت الثاني الثالث أنت ما يمكن نجيب عن الثاني عرف مقصود البيت الأخير يتبين به المعنى البيت الأولين
الثالث.
نعم
سبب ما يستخدم أن الله سبحانه وتعالى لا يستخدم من ينتحر وأن رجل من الصحابة انتحر في زمن الرسول وغفر الله له
في زمن
لا أعرف لكن سمعت
لا تعرف ولا تعرف السلف ولا أين الكتاب ولا من القائل
يعني
الرسول عليه الصلاة والسلام أوصي إليه برجل قتل نفسه بمشاق فلم يصلي عليه ما صلى عليه لأن صلاة عليه شفاعة لكنه أمر بالصلاة عليه قال صلوا على صحبه أو قال صلوا عليه مسلم لكن لا مانع من أن يخلد في النار ما دام الرسول يقول خالد فيها أبدا ولو ما جاءت أبدا كان مثلا سهل مثل كان تكون كالذي قتل غيره لكن جاءت أبدا فإذا صحت هذه اللفظة فلا معنى لقوله يتأول مثل الوقت ما عندنا الآن عندنا أول أرحام ما هو هو هذا رجل عسل جاء إلى قاطع الرسول عليه الصلاة والسلام وأنشد هذه البيتة ها؟
يقول
فيها
ليس فيها
ليس فيها قبل أن تتأكيد فيها العقاب وفيها الجنة والصلاة نعم إلى هذا صحيح ما
صحيح
لا نفسي ابتداء لقبل من أنت ساكن يعني بخلاف رسول الله أما إذا قصد قبل نفسه فهو غلط.
أيها الإخوة اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط في المادة التالية.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما اما بعد فان المهم في كل فن ان يتعلم المرء من اصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الاصول ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم باطقة وقد قيل من حرم الأصول حرم الوصول.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الدرس الذي نبتدئه هذه الليلة ليلة السبت العاشر من شهر صفر عام 16 و400 ألف هو في أصول التفسير ونسأل الله تعالى أن يسر إتمامه على الوجه الذي ينفع. بدأ المؤلف كتابه بهذه الخطبة خطبة الحاجة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه جعلها بين قوسين لأنها لم تأتي في الحديث لكننا قلناها تقليدا للعلماء السابقين والحديث الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. أما الحمد فهو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، ويكون الحمد لكمال المحمود ولإنعام المحمود أيضا، فهو فضل وإفضال. فالآكل إذا أكل يحمد الله عز وجل على كماله أو على إحسانه وإنعامه. الثاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن عبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. واللام في قوله لله للاستحقاق والاختصار، أما كونها للاستحقاق فإن أحق من يحمد هو الله عز وجل، وأما كونها للاختصار فلأن الحمد مستغرقة لجميع أنواع المحامد، لأن ألف الحمد للاستغراق. ومن الذي يختص بالحمد كله؟ الله عز وجل. ولهذا نقول اللام في الحمد لله للاستحقاق وإيش والاختصار. جملة نحمده جملة توكيد، توكيد في المعنى لقوله الحمد لله. نستعينه نطلب منه العون، نستغفره نطلب منه المغفرة. أما العون فهو المساعدة، وأما المغفرة فهو ستر الذنوب مع التجاوز عنها. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بالله أن نعتصم به من شرور أنفسنا. وهل للنفس شرور؟ نعم للنفس شرور. قال الله تعالى: وما أضل نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والأنفس أو النفوس التي جاءت في القرآن وصفت بثلاثة أوصاف: بالنفس المطمئنة في قول الله تبارك وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. وبالأمارة بالسوء في قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وباللوامة في قوله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة. فأما المطمئنة والأمارة بالسوء فهما متباينات، لأن المطمئنة تأمر بالخير وتنهى عن الشر، والأمارة بالسوء تأمر بالشر وتنهى عن الخير. واللوامة الصحيح أنها وصف للنفسين جميعا، فالأمارة بالسوء تلومك والمطمئنة تلومك. الأمارة بالسوء تلومك متى؟ إذا فعلت الخير، وإذا تركت السوء لامت. المطمئنة تلومك متى؟ إذا فعلت السوء وتركت الخير. فالصواب أن اللوامة وصف يكون للنفسين جميعا، للأمارة بالسوء وللمطمئنة. أنفسنا فيها شرور، والمعصوم من عصمه الله، ولهذا نعتصم بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الأعمال كما تعلمون ثلاثة أقسام: سيء وصالح وبينهما لا سيء ولا صالح. هل السيء آثار سيئة؟ الجواب نعم. واستمع إلى قول الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قافية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فعاقبهم الله بهذه العقوبات لأنهم نقضوا الميثاق. فالسيئات سيئات الأعمال لها آثار سيئة، وما حصل الشر إلا بسيئات الأعمال. ظهر الفساد في البر والبحر لماذا؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. من يهده الله فلا مضل له، يعني من يهده الله تقديرا أو من يهده الله تحقيقا أو الأمرين. الأمرين. فمن يقدر الله هدايته فلا بد أن يهتدي ولو وجد له عوامل تقتضي ضلاله. ومن هداه الله تحقيقا واهتدى فإنه لا يستطيع أحد أن يضله لأن الله تعالى قد هداه، والأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل. وهذه الجملة تدل على نعم، وهذه الجملة توجب للإنسان أن لا يطلب الهداية إلا من الله عز وجل مع فعل الأسباب. الأسباب لا بد منها، اسأل الله الهداية واعمل لأسبابه من تعلم الشريعة واستطلاعها وما أشبه ذلك. ومن يضلل فلا هادي له. من يضلل في الفعل يعني حقيقة، أو من يضلل، من يضلل تقديرا، الأمران جميعا. فمن أراد الله إضلاله فمن أراد الله ضلاله فإنه لا يمكن أن يهديه أحد. ولا أدل على ذلك من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب. عمه أبو طالب أحسن إليه، أي إلى الرسول إحسانا عظيما، وصبر على مقاطعة قريش من أجل أن يكون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.